أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قتلهم الله أنى يؤفكون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حينما يولد الإنسان ربنا يلقي في روعه نورا من لدنه، وبما أن الإنسان بذاته خلق ظلماني فإن في مقابل هذا النور هناك ظلام، فالإنسان يعيش بين ظلام من ذاته ونور من ربه. في حركته في الحياة إذا كانت حركة مستقيمة فإنه مع الزمن يزداد نوره تلألؤا، وإذا كانت حركته عكس ذلك فإنه مع الزمان يهيمن ظلامه على نوره حتى لم يعد يملك نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يصبح قلبه ظلاما في ظلام. وإذا كان الإنسان في ظلمات فمن يهديه من بعد الله؟ من لا يملك عينا كيف يبصر؟ من لا يملك سمعا كيف يسمع؟ هذه الحواس التي نملكها إنما هي إشارات لما وراءها من حواس داخلية. للإنسان جوارح وله جوانح، عينه تبصر هذه جارحة، وقلبه يبصر هذه جانحة، يعني الجانب الغيبي في حياة الإنسان الذي لا يشاهد. ومن أعظم المصائب التي يبتلى بها الإنسان، بل أعظم المصائب قطبة، أن الله يغضب عليه ويسلبه نوره. فإذا سلب نوره وإذا أصبح قلبه ظلاما طبع على قلبه، وإذا طبع على قلبه فهو لا يرجى له الخير أبدا. طيب، كيف يصبح الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، كيف يصبح هكذا؟ كيف يرد إلى أسفل السافلين؟ الإنسان الذي خلق ليكون جليس الرب في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا الإنسان يصبح اليوم لعبة بيد الشيطان ووساوسه، ويصبح جنديا في جيش الظلام. كيف يمكن الإنسان هكذا؟ صراحة نحن يمكن لا نستطيع أن نقيم أنفسنا، ولكن بعض الأحيان نقيم بعض الناس، نجد رجل كان في منتهى الصلاح ولكنه تردى وتردى وتردى إلى أن أصبح أسفل سافلين. في التاريخ بلعم باعوراء قصته معروفة، ربنا سبحانه وتعالى لعله يشير إليه أو إلى أمثاله حينما يقول: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بآيات الله. يصبح كمثله مثله في آية قرآنية أخرى كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل الذين كذبوا آياته. الإنسان كيف يصبح في هذه الدركة السفلى؟ في التصاعد نسمي درجة، في التنازل نسميها دركة، وجمعها دركات. كيف أقول كيف؟ لأنني أنا ولأنك أنت، وكل مؤمن معرض لهذا المصير والعياذ بالله. لا يستطيع أحد أن يقول أنا معتصم معصوم، لا، كل واحد معرض لهذا الشيء. ويا ما بشر رأيناهم كيف سقطوا في هذه الوهدة، كان قمة في العطاء في الجهاد في التضحية، فأصبح في قاع الفساد والإفساد. كيف؟ أولا اعرف بأن ما لديك من الإيمان والتقوى والعمل الصالح كله بيد الله ومن الله سبحانه وتعالى، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله. يعني إذا في يوم من الأيام اتكلت على نفسك وغررت بما لديك فتلك المصيبة الكبرى. أنت اعتصم بالله دائما وأبدا، هذه نقطة. نقطة ثانية، النفاق شتيلة صغيرة، ولكنها إذا شتلت في قلب إنسان فإن هذه الشتيلة لا تلبث أن تصبح كما يقول ربنا، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يعني يصير شجرة كبيرة، والقرآن يضرب بها المثل ويقول الشجرة الملعونة في القرآن، شجرة فيها أغصانها وثمارها الدكداء، وتسيطر على مختلف حياة الإنسان، حتى على عينه على قلبه على سمعه على بصره على سلوكياته، كل شيء من عنده يصير نفاق في نفاق. لكن السؤال، هاي الشتيلة شنو؟ من يزرع ومتى تزرع هذه الشتيلة في قلبي وقلبك؟ ولماذا؟ بصراحة حينما نواجه فتنة، الفتن تخرج ما في قلب الإنسان من خير أو شر. فتنة يعني شلون فتنة؟ فتنة عمرو بن العاص كان في فلسطين يوم قتل الخليفة الثالث، وهو كان كبير في السن، من هنا جالس ولد ومن هنا جالس ولد آخر. جاءت رسالة معاوية إليه، معاوية قال له أنت قاعد شنو؟ الناس وصلوا حصلوا، إذا جئت وبايعتنا وخالفت علي ابن أبي طالب فإحنا راح نعطيك وين؟ نعطيك مصر. عمرو هو كان قد فتح مصر من قبل، الآن تعود إليه مصر، يعرف بنات مصر، هواء مصر، أموال مصر، مصر يعني مو شيء بسيط، يعرفها كلها وربما جربها. فالآن وسوس قلبه، راجع يقعد. ابنه قال له بابا عايشين احنا بسلام، وين تروح تأيد معاوية؟ انت ما تعرف معاوية، انت ما شاركت في قتل عثمان؟ ذاك الثاني قال له عمي كلهم راحوا وصلوا، وهذا صار وزير وهذا صار امير وهذا صار مدير وهذا صار كذا وهذا صار كذا، احنا بقينا خارج السر، وعدنا خل نحصل شوية نشوف الدنيا نشوف الكلام. قال أنت تنصحني لآخرتي وأنت تنصحني لدنياي، ولكن ذات كانت خبيثة راح ويا ذاك وقام، وهاي نهايته اللي تعرفوها. الله يلعنه ويلعن أمثاله. الامتحان شنو؟ الامتحان إذا يجيك امتحان يقيم الامتحان مدى إيمانك، يعني إيمانك الجد، إيمانك بألف، ألفين، مئة ألف، مليون، إيش جد إيمانك، إيمانك في أي مستوى. أكيد أنتم سامعين حميد بن قحطبة كيف قتل في ليلة واحدة 60 واحد من أولاد رسول الله. ليش؟ شنو الهدف؟ وين توصل؟ وأمثالهم كثيرون. الامتحان الإنسان يجب أولا يعتصم بالله دائما حتى لا يمتحن، وعند الامتحان أيضا يعتصم بالله حتى لا يصير عنده مصير أسود. وماكو مستثنى في القضية، امتحان الكبير، حتى الأنبياء امتحنوا والله سبحانه وتعالى عصمهم. وفي بعض اللحظات ربنا سبحانه وتعالى لأسباب ولحكمة بالغة ترك الأنبياء لشأنهم لحظة واحدة يشوف شنو سووا. الإمام الصادق سلام الله عليه يصلي، بعد الصلاة رفع يديه إلى السماء قال اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وجرت دموعه، وجرت دموعه، يعني انفعل كثير مع هذا الدعاء. اللي كان يصلي معه وهو أحد أصحابه قال يا ابن رسول الله هذا الدعاء تفاعلت يا زايد، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال إن الله امتح أوكل يونس بن متى صاحب الحوت، ولا تكن كصاحب الحوت وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ذاك وأوكله إلى نفسه لحظة واحدة، دعا على قومه وابتلي بما ابتلي به، راح للسجن به، السجن متحرك في بطن الحوت في الظلمات ثلاث لحظة واحدة. لذلك أي لحظة شفت نفسك في مقام معين لا تنسى تتوجه إلى الله والله يأخذ إيدك، رحمته واسعة، رحمته محيط بك، محيطة بك ولكنك بعيدة، بعيد عنها. إذن هذا المحور في هذه الآية اللي ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم آمنوا، وهذه شهادة الله بأنهم آمنوا، لم يقل أسلموا، آمنوا، حتى قلبهم آمن، لكن إيمان كان ضعيف، فعندما واجه شبهة أو واجه مسألة وواجه مثلا قضية معينة من قضايا الدنيا كفر، ثم كفروا. طيب إذا كفر سيقدر هذا يقول أمس آمنت، اليوم كفرت باكر أروح أعود وأؤمن، لا خلاص بعد، خلاص انتهى. بعض الناس كانوا في العمل الجهادي بعد فترة قالوا سيدنا اعذرنا احنا تركنا الأسباب وكذا، نرجع إلى العمل، نرجع كذا. قلت لهم لا، كنا نحتاجكم ساعة واحدة، في هاي ساعة أنتم فشلتوا في الامتحان، روحوا دربكم، واجهوا مصيركم. مو كل وقت اللي ردت أبواب الرحمة مفتوحة أمامك، ربما تنغلق إلى الأبد. لذلك ربنا يقول فطبع على قلوبهم، يعني هذا اللي قال أرجع بما، ليش كيف يرجع؟ لأن في داخلي كان نور، لكن النور استلب منه، لما استلب النور منه بعد كل شيء انتهى، ما يقدر بعد يرجع. ربما يتمنى، ولكن هذا التمني شنو فائدته؟ فهم لا يفقهون. إذا كان عمر بن سعد بعد شهادة الإمام الحسين وبعد تلك الجرائم اللي ارتكبها اللي لعله في التاريخ ماكو مثيل لها وفق للتوبة، قالوا إن صدقوا فيما يقولون توبنا إلى الله من سنتين، تاب إلى الله، لم يتوب ولم يحصل على ملك ري، بل حصل على لعنة الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة. تبه، لا تفكر قول أنا ما يخالف بس خطوتين بعدين أرجع، لا، هاي خطوتين هي النهاية. فتح عينك عدل، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع، أعوذ بالله، هاي طبع القلب أعوذ بالله، ما العلاج؟ مثل الواحد يقلعون عينه، شو يسوون بعد؟ منين يجيبوا العين؟ فهم لا يفقهون. كلمة الفقه في اللغة العربية تدل على الفهم، ولكن فهم درجات، الفهم واحد يفهم فشي درجات، مرة يفهم سطحي، مرة يفهم لا عميق. الفقه هو الفهم العميق، الفهم المركز. استفد واحد مثلا، شوف واحد مشى من هناك عرفته، هذا فلان، هذا فهم بسيط، بس عرفت هذا ليش جاي، شنو هدفه، شنو خطته، هذا يصير فهم شنو العميق. لذلك احنا بالنسبة الى العلماء نسميهم فقهاء. فقهاء ليش؟ يعني يعرفون الدين بعمق. هؤلاء لا يفقهون، يعني الظواهر يفهموها لكن عمق الظواهر ما يفهموها. شو صفة هؤلاء؟ أعوذ بالله من أمثالهم ومن مصيرهم. صفاتهم تذكر في الآية التالية. صفاتهم أنهم في داخلهم يعيشون الخواء. يعني شوفوا آية اللي قرأت لكم سورة الأعراف، فمثل أو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. فلا أن يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد أو تتركه يلد، ذلك مثل الذين كذبوا. شوفوا هذول الناس عدهم في الصفة، هاي الصفة مهمة، هذا معيار. الصفة أنه مثل الكلب. الكلب شنو صفته؟ الكلب جلده ما في مسام، جلد كل حيوان في مسام، يعني في ظروف صغيرة، ثقوب صغيرة، الجلد يتنفس من خلال، بس الكلب ما فيه مسام، لأنه ما في مسام فكل ما عند الهواء من برا يأخذه من حلقه، لذلك دائما يتنفس يلهث. خب هذول شو نعتهم؟ هذول يحسون في داخلهم بخواء، يدري هو مو مؤمن، عنده فراغ بس يريد يظهر نفسه كمؤمن، فيقوم يعوض عن فراغه الروحي بكلمات منمقة، كلماته تغطية لواقعه الفاسد، يتكلم حتى يغطي واقعه. ذلك القرآن يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني هذول حتى إذا ما تسأله يقول والله أنا إنسان طيب، هو إنسان ما حد قال لك مو طيب، بس إيش عجب يحسه العشي، لأنه هو قلبه مطيب يا عبد التعبير. قصة قنبر والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، حادثة قتل كأنه صارت، فجابوا مجموعة متهمين كل واحد ينكر الاتهام. الإمام قال للقنبر احفر في جدار المسجد حفر على قد رأس كل واحد، حفرة هنا حفرة هنا حفرة هنا حفرة هنا حفر. أمرهم بأن يجعلوا رؤوسهم داخل الحفرة، جعلوا، ثم صاح قنبر اضرب عنقه، واحد منهم طلع رأسه قال هذا هو القاتل. ليش؟ لأنه يدري بنفسه قاتل، لما قال اضرب عنقه افتهم بأنه خلاص بعد راح ينتهي، طلع رأسه وفعلا ضرب عنقه. هذا في اليوم في علم الجنايات أكو عندهم قواعد، ومنها هذا أنه المتهم يحوس. ليش عندهم هذا الجهاز كشف الكذب؟ لأنه هذا لما يخلون الجهاز عليه متوتر دائما، لما يحكي متوتر، لما هو متوتر يصير هالشكل. قيل بأنه ابن سينا يا بوله شخص قال هذا متوتر أعصابه على طول، كل ما سأل ليش مين دري، قال جيبوا يمي، يجي أخذ نبضة. والأطباء سابقا كانوا مهتمين جدا بالنبض، حتى دائما يدهن أصابعه حتى يحس بالنبض إحساس قوي. قال جماعة اذكروا شوارع المدينة وأزقة المدينة وكذا، قام فلان طرف فلان طرف فلان محلة فلان محلة فلان شارع فلان شارع يذكرون، إلى أن ذكروا في الشارع أشار لهم قالوا في هذا الشارع ذكروا العقود دروب المختلفة، ذكروا الدروب، قال في هذا العقد فد عقد أشار، قال هذا العقد اذكروا البيوت، ذكروا البيوت، قال هذا البيت الكدائي بيت السابع في عقد الكدائي هذا يحفد وحده هناك موجودة. شلون اكتشف؟ كل ما اقترب من منطقة اللي هو كان عنده قلب هناك بدأ نبضه ينبض بأسرع، فاكتشف. هذه علم جديد، لذلك في المثل العربي يقول يكاد المريب يقول خذوني، يكاد المريب يقول خذوني، هذا مثل بالعربي. هذول باعتبارهم كانوا يعرفون أنفسهم دائما يحاولون أن يبرروا واقعهم، يبرروا أمرهم، في النهاية هذا التبرير يكشف لنا عن واقعهم. ذلك القرآن يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان تعجبه أجسام هؤلاء باعتبار أنهم حاطين عطر مثلا، لابسين ملابس حلوة؟ ها؟ ما أعتقد تعجبك أجسامهم، لا، عند ثفنة جبهته هذا المؤمن يعجبه، عند عمامة وثوب ولحية لطيفة وثوب قصير، يعني مظاهر الزاهد اللي يخلي حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر يشوف لا هذول أنا أهل الخير. لا تعجبك طنطنة الرجال، لا تشوف شنو يحكي وشنو وضعه، إذن كلها خرابيط. امتحنه بصدق الحديث وأداء الأمانة. وإذا رأيتهم تعجب عسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، ليش ذول لما يقولون يجيبوا آية قرآنية وحديث وينمق كلامه بحيث يجعلك أنت ترتاح له، ليش يسوي هالشكل؟ لأن واقع ما عنده. شايف بعض الإذاعات ومنصات الإعلام إيش قد يهتمون بالكلمات، واقع ما عنده خواء، فلذلك يريد أن يقنعك بكلماته الجوفاء. كأنهم خشب مسندة، هاي صفة أخرى. الخشب قسمين، يعني قسم خشب يصير باب، يصير يدة مسحات، بس شيء يستفاد منه. أكو خشب لا ما يستفاد منه، يخلوه على جنب، يخلوه حق الحطب مثلا يحرقوه. هذول الشغل ما يشتغلون، أي شغل ما يجي من عندهم. هذا من صفات المنافقين، شنو شغله، شنو أدى، شنو العمل اللي سواه، بس حج. كأنهم خشب مسندة. صفة أخرى، يحسبون كل صيحة عليهم. شلون جبت لك قصة قنبر بس ما قال اضرب عنقه هو انتبه عباله هو؟ هذول بس مثلا من النبي قاعد أو القيادة الرسالية كلمتين حكى اختطف لونه، معناته أنه هو مجرم يخاف من كل كلمة، وربما أنت ما تقصده بس هو يخضع على نفسه. ثم ربنا يقول هم العدو، تتميز عدوك ذولا، لأن عدو هذا العدو عدو داخلي، هذا متلصص، هذا بالداخل وياك، هذا يبث الشائعات، هذا يبرر الأخطاء، هم العدو فاحذرهم. والأمر يأتي بالحذر، ما يأتي بقتلهم، الموافق ما يقتل إلا إذا قام بدور، يعني إذا لم يقم بدور لا يقتل. قصة النبي، قصة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مع الخوارج، الخوارج كانوا موجودين منافقين، من أظهر تطبيقات المنافقين هم خوارج. قال إذا حملت السلاح إحنا نحمل السلاح، وإلا خليكم. فواحد منهم كان قاعد في دكة القضاء أو في مسجد الكوفة، والإمام من المؤمنين سلام الله عليه كان يجلس وناس عندهم حاجة، فإذا بامرأة طافت، هذول شرأبت أعناقهم على المرأة، يمكن كانت عليها مسحة جمال مثلا ما أدري. فالإمام نظر إليه نظرة، قال شنو الشكيت باعون، أنبهم على فعلهم. ثم قال كلمة، قال من أعجبته امرأة فليذهب إلى بيته وليمس زوجته فإنما هي امرأة كتلك، ماكو فرق، هاي مرة وديش مرة. المنافق كان قاعد قال سبحان الله، من كافر ما أفقهه، وصف الإمام علي سلام الله عليه بالكفر. أحدهم قام حتى يضرب عنقه، قال له قلوا لكلمة مثل ما هو قال كلمة، تم قول كلمة، بس لازم نحذرهم. فاحذرهم، يعني احذرهم يعني شنو؟ يخلي عليهم عيون، وين يروحون، وين يجون، شنو يحجون، شنو علاقتهم بالأجنبي، لازم واحد يدير باله. قاتلهم الله أنى يؤفكون، ما أدري شنو معنى قاتلهم الله، ظاهره دعاء عليهم، ولكن دعاء من الله سبحانه وتعالى وفعل. قاتلهم الله، ربما معنى هذه الكلمة أنه في النهاية هؤلاء مصيرهم يصيروا مثل الخوارج، يروحون يتشكلون في مكان ويحاربون، أو مثل الدواعش يروحون يتشكلون في مكان يحاربون. يعني أكو مستقبل هؤلاء طبيعي تتركهم، لكن هم سوف يقومون بأعمال يستحقون بها القتل. أنى يؤفكون، يعني ليش يخدعون نفسهم، ليش يتركون، يعني يعتقدون بأن النبي ما يعرفهم، المجتمع الإسلامي يترك الأمر إلهم إلى الأبد، ليس الأمر كذلك. هذه الصفات بالحقيقة يجب القيادة الإسلامية تأخذها بعين الاعتبار وتنظر للمجتمع. المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون نظيفا من النفاق، ولكن لا نستطيع نحن أن نحمل السيف ونقتل كل واحد اللي شككنا في نفاقه، لا، إنما نتركهم، نحذرهم، نحذر الآخرين منهم، إلى أن هم بدورهم يقوم بأعمال تخل بالأمن، بعدين لكل حادث حديث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.